بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة شرحناها هي كانت في الاصحاح 13 الوعظة بتاعت بولس في رحلته الاولى اللي هي ايه، قعدنا نعنصرها المرة اللي فاتت. المهم ان هو قال فيها ان اتمام الوعد والعهد هو قيامة المسيح من الأموات، وإنه يوم ما قام من الأموات أصبح ابنا لله، وبيستشهد بالمزمور إن ده النبوة عن إنه هيقوم من الأموات، وردنا على الكلام ده كله. في الإصحاح الـ 14 بقى اللي هي إيه؟ في الاسترة ودربة. دي وعظة تانية لبولس ووعظة مهمة يعني. تمام؟ بيقول إيه؟ لا بعديها، دي بعديها، لا بالترتيب زي ما هو محطوط. طيب في أعمال الرسل 14:8 بيقول: وكان يجلس في الاسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يستمع لبولس يتكلم، فشخص إليه، وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فهو المفروض بولس كان بيتكلم، والراجل ده اللي مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط كان قاعد بيسمع له. فبولس بصله شاف إن الراجل ده في إيمان، بيستمع يعني بتمعن وفي إيمان يعني، فقال له: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي يعني. بولس قال له على طول قم قام. طيب فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين: إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. بلغة ليكاونية أو بلهجة أهل البلد دي أيا كانت الترجمة يعني، ممكن يكون معناها اللهجة يعني، كانوا بيتكلموا يوناني غالبا، فدي بلهجتهم قالوا: إن الآلهة تتشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. النص ده مهم جدا. أنا قلت قبل كده إن في فرق ما بين كذا حاجة يعني. في حاجة اسمها التجسد، وفي حاجة اسمها الظهور، وفي حاجة اسمها التجلي، وفي حاجة اسمها التمثل أو التشبه. تمام؟ التجسد ده لفظ مسيحي بحت، هم اخترعوه وهم شرحوه. يعني ايه؟ لازم نفهم اباء الكنيسة وضعوا بعض المصطلحات علشان يشرحوا بيها معتقداتهم. تمام؟ المصطلحات دي قسم من اتنين يعني. المصطلحات العقائدية قسم من اتنين، يا اما مصطلحات ليها اصل في اللغة، يعني الكلمة لغويا موجودة في اللغة، يا اما كلمة مخترعة او هم اخترعوها يعني. طب ايه الفرق ما بين دي او دي؟ كلمة ليها اصل في اللغة، يعني مثلا مصطلح الكلمة في اللغة اليونانية في حاجة اسمها لوجوس. لوجوس معناها لغويا كلمة، كلمة منطوقة، كلمة لواحد بيتكلم، ده معنى كلمة لوجوس باللغة اليونانية. المسيحيين خدوا الكلمة في اللغة وأفرغوها من يونانيتها. يعني يعني بقت مجرد كلمة نفس الحروف، بس هم ما بقوش يستخدموا معناها اللغوي، ادوها هم معنى جديد. فيقول لك مثلا اللوجوس ده عقل الله الناطق ونطق الله العاقل والحوارات الخيبانة دي، ده مش في اللغة، لكن ده استخدامهم هم لهذه الكلمة اليونانية المعروفة. تمام. في كلمة مثلا هوبو ستاسيوس, هوبو ستاسيوس, هوبو ستاسيوس اللي هي هم بيقولوا اليوناني المقابل لكلمة أقنوم. هوبوستاسيوس دي كلمة موجودة في اللغة اليونانية, لكن هم ما بيستخدموش الكلمة دي بمعناها اللغوي, بيفرغوا الكلمة من يونانيتها وبيعطوا لهذه الكلمة تعريف خاص بيه. فيبقى هوبوستاسيوس معناها الشخص أو كائن أو أقنوم أو أيا كان هيعرفها. في بقى كلمات تانية ملهاش أصل في اللغة اليونانية, هما اللي اخترعوا الكلمات دي, زي كلمة تجسد وكلمة تأنس. مفيش حاجة في اللغة اسمها تجسد أو تأنس. هما في كلمة يونانية هما اخترعوها اللي هي تجسد, كلمة يونانية هما اخترعوها اللي هي تأنس. بعد كده راحوا يشرحوا بقى الكلمات اللي هم اخترعوها دي, زي مثلا كلمة فنكوش. يعني ايه فنكوش؟ انا بقى اخترع لها معنى, تمام. فالتجسد دي كل الكلمات اللي المسيحيين اخترعوها ما بيبقاش ليها اصول في الديانات او الحضارات السابقة. يعني ايه؟ يعني ما فيش ديانات سابقة تقول بالتجسد, وهنبقى نشرح التجسد ده معناه ايه. لكن في ديانات تانية بتقول مثلا الاله بيظهر او يتجلى او بيتمثل او يتشبه. طب ايه الفرق بقى؟ التجسد ده هنشرحه. الظهور معناه ايه؟ الظهور معناه ان ذات الكائن نفسه تظهر, يعني الكائن يظهر على حقيقته بدون حجاب, تمام. ده معنى الظهور. ان لو قلنا الاله يظهر يبقى معنى ان الذات الالهية تظهر للناس بدون حجاب, يروا الاله عيانا بيانا, تمام. ده معنى الظهور. طب التجلي؟ التجلي نفس معنى الظهور, لكن الظهور بالتدريج, تمام. زي مثلا النهار اذا تجلى, يعني الشمس شوية شوية بتطلع لغاية ما ايه تملى الأفق وتنور الدنيا. ده المعنى, إن الشمس بتظهر للناس تدريجيا. التجلي هو نفس الظهور لكن بتدريج. فبعض المسيحيين الأغبياء يقولك طيب ما بيستشهدوا بالآية, فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الآية معناها إيه؟ إن الله عز وجل بدأ يظهر تدريجيا للجبل, فأول أو بداية الظهور إن حجاب النور بدأ يظهر للجبل, فالجبل ما تحملش فالدك يعني تسوى بالأرض. ولما موسى عليه السلام رأى هذا المنظر أغمى عليه, خر موسى صاعقا. يبقى التجلي معناه الظهور لكن بالتدريج, وعندما تجلى الله عز وجل للجبل بداية التجلي هو ان كشف او ظهور حجاب النور, والجبل لم يتحمل حتى ظهور حجاب النور. وزي ما مكتوب في الحديث الصحيح ان حجابه النور لو ان كشفت لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى اليه بصره من خلقه. طيب كويس. التمثل او التشبه معناه إن الكائن بياخد الشكل الخارجي لمخلوق آخر أو لكائن آخر. فمثلا لما بنقرأ عن جبريل عليه السلام وقصته مع مريم عليه السلام, فتمثل لها بشرا سويا. هو ما اكتسبش صفات البشر, هو بس هيئته الخارجية بقت شكل إنسان. لما كان جبريل عليه السلام بيظهر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة على هيئة دحية الكلبي, هو ما كانش بيكتسب الصفات البشرية, بدليل انه دايما يقولك انه لا يرى عليه اثر السفر ومش تعبان ولا اي حاجة, ما بتظهرش عليه الصفات البشرية, لكن هو فقط واخد الهيئة الخارجية. الوثنيين كانوا بيقولوا ان الالهه ممكن يتمثلوا او يتشبهوا بالبشر، يعني ايه؟ يعني ياخدوا هيئتهم الخارجيه وينزلوا للناس يقعدوا معاهم بهيئه بشريه. ايه الفرق ما بين الظهور والتجلي؟ التمثل والتشبه. التمثل والتشبه ده بيبقى فيه نوع من انواع الحجاب، ان الكائن لا يظهر بهيئته الحقيقيه لكن بيظهر بهيئه اخرى مختلفه هو بيختارها. الظهور معناه انه بيظهر على حقيقته، التجلي انه بيظهر على حقيقته لكن بالتدريج. طب ايه التجسد؟ التجسد مش معناه ان الكائن او الاله بياخد شكل معين، ده مش معنى التجسد. التأنس هو اللي معناه كده، ان ياخد شكل انسان. امال التجسد معناه ايه؟ التجسد معناه ان الطبيعة الالهية تتحد بالطبيعة الانسانية. هم بيقولوا ان في حاجة اسمها اللاهوت وحاجة اسمها الناسوت. اللاهوت ده اللي هو الطبيعة الإلهية، بتتحد مع الناسوت أو الطبيعة الإنسانية. تمام؟ المفروض ان كأنها عملية كيميائية، وده خلاف ما بين الأرثوذكس والكاثوليك، موضوع الطبيعتين ولا طبيعة واحدة، ان دي طبيعة ودي طبيعة، نتيجة الاتحاد طبيعة تانية اللي هي بتحتوي على صفات الطبيعتين، ولا كأن هي عبارة عن كبسولة بتحتوي على الطبيعتين. تمام؟ ده الفرق ما بين الأرثوذكس والكاثوليك. الأرثوذكس بيقولوا لا، بعد التجسد في طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، دي عبارة هم كانوا بيستخدموها في شرحهم للإيمان للتجسد، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. الطبيعة الواحدة دي بتحمل صفات الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. تمام؟ لكن الكاثوليك قالوا لا، مش هنخليها طبيعة واحدة ناتجة عن طبيعتين، هنخلي ان المسيح يحتوي بداخله على الطبيعتين. لما بيعمل حاجة كويسة بتبقى بطبيعته الإلهية، لما بيعمل حاجة وحشة بطبيعته الإنسانية. الأرثوذكس ما ينفعش بقى يقولوا كده، عمل حاجة وحشة، الإله المتجسد هو اللي عمل كده، طبيعته الجديدة التي تحتوي على صفات الطبيعتين. في فرق ما بين ان الأرثوذكس يقول التصرف ده دليل على طبيعته الإنسانية، وفي فرق من انه يقول هو عمل كده بناسوته. تمام؟ دي حاجة ودي حاجة. هو لما يقول هو اللي عمله ده دليل على طبيعته الإنسانية، ده معناه ان انت بتقول هو عنده صفات الطبيعة الإنسانية وعنده صفات الطبيعة الإلهية، فالفعل ده دليل على طبيعة من الطبيعتين اللي هم اتحدوا مع بعض وبقوا طبيعة جديدة. لكن تقول انه بيعمل ده بطبيعة وبيعمل ده بطبيعة، يبقى انت كده كأنك شقيته نصين. كويس؟ طيب، المفروض بحسب العهد القديم وبحسب العهد الجديد في القصة بتاعت موسى عليه السلام، المسيحيين والمسلمين متفقين على سبب عدم إمكانية رؤية موسى عليه السلام لله عز وجل. الكلام اللي أنا بقوله واضح؟ المسيحيين والمسلمين متفقين. ليه موسى ما قدرش يشوف ربنا؟ قالك لضعف في طبيعته الإنسانية، هو كإنسان لا يستطيع أن يتحمل رؤية الله عز وجل. وده كان المستفاد من الآية الكريمة، إن ربنا موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإن استقر مكانه يعني ده شرط مستحيل الحدوث، فبالتالي انت لن تراني. طب
ليه الجبل لن يستقر مكانه؟ لأن الجبل بطبيعته اللي أصلب وأقوى من طبيعة الإنسان ما قدرتش تتحمل هذا الظهور الإلهي، فبالأحرى الإنسان الأضعف ما يتحملوش. تمام؟ فالخلاصة الآية القرآنية إن موسى عليه السلام بهيئته البشرية هذه التي كان يعيش بها على الأرض، ودي مهمة اللي كان بيعيش بها على الأرض، لأن أهل السنة والجماعة بيثبتوا رؤية الله عز وجل في الآخرة. طب إزاي؟ شيخ الإسلام ابن القيم قال إن الله عز وجل بيعطي للبشر أجساد أو طبيعة بيكونوا أقوى من اللي هم كانوا عليه، وده بأدلة كثيرة إن مثلا نظرهم بيكون أقوى وحاجات كتير بتكون أقوى بدليل آيات قرآنية وبعض الأحاديث النبوية الشريفة. تمام؟ طيب، لكن على الأرض احنا متفقين المسلمين والمسيحيين إن الطبيعة الإنسانية لا تتحمل رؤية الله عز وجل. في نص في العهد القديم القصة بقى بتاعت موسى عليه السلام بيقول إيه؟ هطلع النص دلوقتي. في الخروج 33:20 هو المفروض بيقول إيه؟ في 33:17 الخروج 33:17 قال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمي. فقال اللي هو موسى يعني، فقال أرني مجدك، يعني عاوز يشوف الذات الإلهية. النص ده غريب شوية اللي هو الخروج 33:19 بيقول أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم. وقال تقدر لا تقد آسف الموسى لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. دور في التفسير على معنى كلمة لأن الإنسان، يعني جنس الإنسانية الجنس البشري لا يستطيع أو لا يقدر أن يراني ويعيش. بمعنى إيه؟ ما يعيش، هيفنى من الوجود، هيموت، هيروح. تمام؟ فالتفسير المسيحية بتقول هو ليه موسى ما يقدرش يشوف ربنا؟ علشان الطبيعة الإنسانية لا تقوى على رؤية ربنا. طب المفروض إن في التجسد الطبيعة الإلهية بتتحد بالطبيعة الإنسانية، فإذا كانت الطبيعة الإنسانية لا تتحمل مجرد الرؤية فكيف بالاتحاد؟ فيبقى الاتحاد ده مستحيل، مستحيل يحصل. تمام؟ طيب، ما دام ان هو مستحيل يبقى ما ينفعش نتسأل او المسيحيين يسألونا سؤال، هو ربنا يقدر يتجسد؟ بعض المسلمين للأسف بيقولوا ربنا يقدر يتجسد بس بيتنزه عن التجسد. دي إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إن التجسد مستحيل، والمستحيل ليس بشيء، والله عز وجل على كل شيء قدير. دي الإجابة الشرعية الصحيحة. يبقى أصلا الطبيعة الإنسانية لا تتحمل مجرد الرؤية، فازاي تتحمل الاتحاد؟ يبقى الاتحاد مستحيل. تمام؟ وبرضو في نقطة تانية كنا اتكلمنا عنها قبل كده، ان صفات الطبيعة الإلهية مضادة لصفات الطبيعة الإنسانية، وده ايضا بيستحيل. يعني اذا كان كقدرة تحمل الإنسانية لا تتحمل الاتحاد بالألوهية، برضو كصفات الصفات متضادة، فما ينفعش يحصل ما بينهم التقاء. يا إما يعلم يا إما يجهل، يا إما يقدر يا إما يعجز، يا إما حي يا إما ميت. تمام؟ فبعض العلماء يعني لما تيجي مثلا تقرأ قول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلى من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام دي قلنا هو في الأول بيجوع، والجوع ده ألم وصفة نقص، فعلشان يزيل الجوع والألم بيحتاج إلى الطعام، واللي بيحتاج يعني ده بينافي الكمال فليس إله، والألم ده صفة نقص، والإله لا يتألم أو لا يشقى أو لا يتعب أو الصفات دي. فما ينفعش ان هو يتعب ويكون ما يصيبوش ارهاق او تعب في نفس الوقت، وهكذا الصفتين ما بيلتقوش. طيب لما نيجي بقى للنص ده تاني اللي هو بيقول ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا الينا، دي انهي مرتبه من المراتب اللي احنا قلناها دي؟ لو احنا جينا نرتب الحاجات دي، ايه اقوى حاجه بالنسبة للإنسان ممكن تحصل في دول؟ لو أنتم مش فاهمين قصدي هقول، هو أقوى حاجة الظهور، إن الكائن أو الإله يظهر بحقيقته مرة واحدة من غير حجاب، ده أقوى حاجة. بعديها التجلي، إنه بيظهر تدريجيا، تمام؟ بعديها التمثل. التمثل يعني احنا خلاص انتقلنا من مرحلة إن احنا نرى الإله جهرة إلى مرحلة إن في بيننا وبينه حجاب، دي مرحلة أخف، صح؟ المفروض بقى التجسد أنهي من دول؟ لا يعني هل يعتبر أقوى من الظهور، ولا أنا أعتقد ممكن يكون في مرتبة زي الظهور كده، حاجة قوية يعني؟ إيه؟ ما هو التجسد بعديه بيبقى تأنس. أنا قلنا التجسد ملوش علاقة بأنه يظهر إزاي، التجسد أن الإله بطبيعته الإلهية بيضيف لنفسه صفات الطبيعة الإنسانية، لكن ممكن برضو يظهر أو بالطريقة اللي هيظهر فيها، الطريقة اللي هيظهر بيها دي حاجة فوق التجسد مش داخلة فيها.
يعني الظهور هو يظهر بشكل حقيقي، التجسد هو تجسد في حالة خلق نفسه
بس. ايه
بس هو ده شكله؟
لا هو ده شكله ازاي
يعني؟ هو
الطبيعه الانسانيه دي مش جسد، مش شكل انسان. الطبيعه الانسانيه دي حاجه معنويه، مجموعه صفات.
انا فاهم كده، لكن الشخص نفسه مش هو عنده، بيقول لك هو خلقنا الانسان على صورتنا كشبهنا على صورة الله خلقنا. يعني هو الشخص اللي بقى ظاهر قدامه ده بقى هو فعلا ده الله بصورته كده؟
ما اعرفش بقى. انا
اللي
معنى تجسد
الظهور كده، انا خليني
كده بغض النظر عن الفلسفه دي والكلام ده كله، انا معتقد ان كون اتحاد الالوهيه بانسانيه دي مرحله متقدمه عن ان الاله يفضل بالوهيته زي ما هو. المهم اللي انا عاوز اوصله ان حط التجسد زي الظهور، زي التجلي، زي التمثل. المهم احنا لو قارنا الظهور بالتجلي بالتمثل، دي اخف حاجة، التمثل او 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 التشبه، تمام؟ اخف حاجة يعني الاله ما بيظهرش بهيئته الحقيقية، في بينك وما بينه حجاب اللي هو الشكل اللي بيظهر بيه، تمام؟ ماشي كويس. المهم بقى هنا علشان خاطر انا لو عاوز افهم النص ده مظبوط، وعاوز اشوف رد فعل بولس تجاه النص ده ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا الينا، لازم اعرف هو النص ده علاقته ايه بالمعتقدات المسيحيه. النص مش بيتكلم عن التجسد، النص بيتكلم عن الهه خدوا شكل البشر ونزلوا على الارض، ودي معتقد ناس جماعه وثنيين. هنا في العدد رقم 12 بيقول فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. دول أسماء آلهة يونانية. زفس ده بالنطق اليوناني الحديث هو زيوس بالنطق اليوناني القديم، يعني في بعض الترجمات الأخرى بتقول زيوس، هو نفس الشخص. هرمس ده كان إله مرسال، زيوس ده كان كبير الآلهة، هرمس ده كان إله مرسال، وبيرمز التمثال بتاعه ان كعوب رجليه طالع فيها جناحات يعني كمني بيطير ويمشي من هنا لهنا. يعني شمعنا في كعوب رجليه هم كانوا بيتخيلوه كده ما لناش دعوة. المهم زيوس ده كان كبير الآلهة. طب هم ليه قالوا على برنابا انه زيوس؟ التفسير بتقول اكمني برنابا كان شبهه ولحيته كثة وبيظهر عليه الهيبة والعظمة فقال لك ده يبقى كبير الآلهة. بولس كان بيلوكلوك كتير فقال لك زي الإله المرسال اللي بيقعد يبلغ رسال ويتكلم كتير. المهم فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران وأكليل عند الأبواب مع الجموع وكان يريد أن يذبح. يعني كاهن المعبد الوثني جه يقدم لبولس وبرنابا باعتبار ان هما اتنين آلهة جه يقدم لهم ذبيحة وقربان. بعض المفسرين بيقولوا طب هو ليه الكاهن جه جري يقدم لهم قربان؟ يقال ان في أسطورة ان في مرة من المرات الإله نزل المدينة ومحدش ضيفه ومحدش كرمه ومحدش قدم له ذبيحة. فرح الإله عامل إيه؟ أباد كل المدينة ما عدا الاثنين كهنة المعبد بتوعه. فرحوا قالوا الإله نزل مرة تانية مش هنقع في الغلطة اللي وقعنا فيها قبل كده فهنروح نكرمه على طول ونقدم له ذباح بسرعة. المهم فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما. تمزيق الثياب ده في العهد القديم كان بيبقى له رمزية للتجديف، يعني الناس دي عملت مصيبة فبنروح مقطعين هدومنا، تمام؟ فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزق ثيابهما واندفع إلى الجمع صارخين وقائلين أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، تمام؟ طيب لما بنيجي نشوف هو ليه بولس وبرنابا قالوا نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. الطبيعي إن علشان ينفوا عن أنفسهما الألوهية فرح قالوا علشان ما تعتبروناش ان احنا آلهة وتقدموا لنا ذبايح وقرابين ده احنا زينا زيكم بشر تحت آلام. طيب السؤال هم ليه ما اكتفوش كنفي للألوهية ان هم يقولوا نحن ايضا بشر مثلكم؟ علشان الوثنيين كانوا بيعتقدوا ان ممكن الاله ياخد شكل بشر، فلما انت تيجي تقول لي ده انا بشر زي زيك طب انا مش عارف من انت يمكن اله متنكر، فراح قايل له ده احنا تحت الام على ان الاله لا يتالم عند الوثنيين. يعني الاله لا يتصف ابدا بصفات النقص التي تضايق الانسان وتجعله حزين ومكتئب متضايق. الإله ما بيتصفش بهذه الصفات اللي بتصيب الإنسان بالضيق. فلذلك بالنسبة للوثني مش كفاية ان انت تقول له ان انا مجرد بشر او انا مجرد انسان، ما انت ممكن تبقى إله متنكر فتقول له ده انا بتألم، ده انا بحزن، ده انا بتضايق، ده انا بكتئب، ده انا بتألم، ده انا بجوع، ده انا بموت، يعرف على طول ان انت مش اله، تمام؟ طبعا النص ده بينفي عن المسيح الألوهية شكلا وموضوعا لان قضية آلام المسيح راسخة ورسوخ تام عند المسيحيين ما فيهاش كلام، ونصوص بالعبيط بتقول بكى يسوع، نام يسوع، مات يسوع، اسمه ايه ده، جاع يسوع، نصوص كتيرة جدا، اكتئب بالروح، وكان في جهاد وكان يصلي بأشد لجاجة وصرع عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. كل الكلام ده بيوضح مشاعر الضيق ومشاعر الآلام والمشاعر اللي الوثنيين كانوا بيعتقدوا إن لا يمكن الإله يتصف بيها. فكأن المسيحيين ما وصلوش حتى لدرجة الوثني اللي كان بينزه عن إلهه الذي قد يتشبه بالبشر لكنه ينزه عن صفات النقص اللي تضايق البشر. هو بس بياخد شبهه أو بياخد شكله الخارجي لكن ما بياخدش صفاته السيئة الوحشة. في نقطة تانية بقى هو بيقول إيه؟ نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل. إيه المقصود بهذه الأباطيل؟ أنهي أباطيل؟ غالبا الأباطيل دي المقصود بيها اعتقادهم إن الآلهة بتطلع وبتنزل وبتاخد شكل البشر وبتنزل تقعد معاهم وتاكل معاهم ذبائح والكلام ده كله. ده المقصود ان كون ان انتوا بتعتقدوا ان الالهه بتتشبه بالناس وتنزل تعيش معكم على الارض دي اباطيل لازم تتركوها. ومش دي الفكره الصحيحه عن الاله. الاله لا ينزل من السماء ويعيش وسط البشر. يبقى هو بالتالي اكيد ما كانش بيؤمن ان المسيح كان الاله اللي نزل وعاش على الارض كانسان. ده طبيعي. لكن لو هو كان بيقبل هذا الفكر او ده كان معتقد وقت ما هو كان بيخاطب الناس دي كان المفروض يصحح فهمهم في مين هو الاله اللي نزل زي البشر وعاش على الارض. مش نفلهم الفكرة تماما. هو بيقول لهم سيبوكم من هذه الاباطيل. لمين بقى؟ بدأ يصف الاله الذي يستحق ان يعبد. بيقول الاله الحي. ايه المقصود بالاله الحي؟ زي ما قال بولس قبل كده الذي وحده له عدم الموت. الحي الذي لا يموت. مش حياته مؤقتة في فترة وبعدين مات 3 ايام وبعد كده رجعت له الحياة مرة تانية. لا مش ده المقصود بالاله الحي. الاله الحي اي الذي وحده له عدم الموت. الذي له الحياة الدائمة. ويعطي لغيره الحياة. عاوز بس اطلع النص الذي وحده له. دي موجودة في تيموثاوس الاولى 6:16. الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر ان يراه. ولا يقدر أن يرى يعني محدش يقدر يشوف ربنا. الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين آمين. طيب فهو بيقول نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إن الآلهة بتنزل. فيبقى أكيد بولس ما كانش بيؤمن إن الإله بينزل سواء بالتمثل أو بالتشبه أو بالتجسد والتأنس. واضح إن الفكرة دي ما كانتش في باله. وبيبدأ يصف الإله وبيقول الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. الإله الحي أي الإله الحي الذي لا يموت. فبما إن المسيح مات ده بيخليه يخرج من خانة الإله الحقيقي المستحق للعبادة. لما جه في نص المزمور بيقول أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم. لكن هل أنتم آلهة حقيقية مستحقة للعبادة؟ لا. لأنكم مثل الناس. يعني دي صفة إنسانية إن الشخص يموت. لأنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. يعني إيه كأحد الرؤساء تسقطون؟ يعني ملكه ليس أبديا. في قوة أعلى منه ممكن تسيطر عليه وتاخد منه ملكه. فبما إن المسيح مات وبما إن المسيح قادر عليه ناس وخدوه وقتلوه وواضح من صلواته وتضرعاته إن هو ما كانش عايز يموت كان عاوز يعيش. فواضح إن بما إنه مات وبما إن في ناس قدروا عليه وكانوا أقوى منه ما يبقاش إله حقيقي مستحق العبادة. ما ينفعش. طيب في نقطة مهمة جدا إن الوصف اللي وصفه بولس الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها موجود في أعمال الرسل الإصحاح الرابع، إن بولس عبد لهذا الإله بهذه المواصفات. فين بقى؟ في صلاة المؤمنين في أعمال الرسل 4:23 بيقول: ولما أطلق أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد. ده مفروض يعني غريبة جدا، ليه ما ترجموش أيها الرب؟ يعني هي نفس كلمة كوريوس دي، ليه ما في حاجة غريبة بترجمه بشكل عشوائي؟ أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. نفس الصفة، الصانع السماء يعني الخالق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها زي ما قال بولس، بس ناقص بس الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. طيب اشمعنى يعني هذه الصيغة من الدعاء؟ قال لك لأن ده موجود في المزامير 2:1، الصيغة دي كان بيصلى بيها. فالمزامور آسف لا 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 أنا غلطت، القصدي اللي هم النصوص اللي هم بيقولوها دي: القائل بفمي داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ ده اقتباس من المزمور 2:1، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض وتأمر رؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. ده اقتباس من المزمور 2:1-2، النصين 25 و26، ده من المزمور 2:1-2. المهم ان الدعاء اللي قاله بولس الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها نفسها اللي قالها المؤمنين: انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها. وبعدين القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل، قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. طبعا داود فتاك دي مفروض تبقى داود عبدك، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته، دي مفروض تبقى اجتمع على عبدك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل، ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب، إيش معنى يا رب وأيها السيد؟ ما تفهمش سعد عادي بيترجم كده وكده. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. والمفروض تبقى باسم عبدك القدوس يسوع. طيب في بس عاوز اشوف حاجة اعمال الرسل هم الترجمات ما باظت كده ليه؟ ايوه كده. طيب ماشي، يبقى كده بولس قال ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيه. كويس قوي. في نص تاني اللي هو ايه، نصوص موجودة في اكتر من انجيل. احمدك ايها الاب
رب السماء والأرض. دي موجودة في متى 11:25، المسيح بيقول أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، وفي لوقا 10:21 أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. الحمد ده إيه؟ نوع من أنواع العباد، وهو بيقول إيه؟ إن الآب هو رب السماء والأرض. الواحد كأنه يعني أنا شخصيا بالنسبة لي ما تعتبرش صدفة ان في السورة اللي غالبا موجهة للنصارى اللي هي سورة مريم، الله عز وجل يقول ايه؟ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمين. هو بالنسبة لهم المسيحيين مين؟ يعني ربنا ما قالش في الآية الله او اسم او وصف معين. الوصف ده معروف عند المسيحيين هو مين؟ الآب. فكأن يعني المفروض المستحق للعبادة اللي مفروض تعبدوه هو الآب، اللي المسيح قال عنه رب السماء والأرض، وربنا بيقول عنه في القرآن رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ده اللي قال عنه بولس خالق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. والمؤمنين في الصلاة بتاعتهم في الإصحاح الرابع قالوا إن هذا الإله صانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، يسوع يبقى عبده. تمام؟ طيب نرجع بقى لـ 14:16 بيقول الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم، يعني ربنا سابهم براحتهم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد. يعني إيه لم يترك نفسه بلا شاهد؟ يعني الله عز وجل يفعل أفعالا تدل عليه إن الناس تعبده وتعرف إنه هو الإله المستحق للعبادة. إيه بقى الأفعال دي؟ يعطينا من السماء أمطارا، وده موصوف الله عز وجل بالقرآن في القرآن الكريم كتير بالصفة دي، يرسل السماء عليكم مدرارا. ومثلا في سورة البقرة عاوز افتح المصحف ثانية واحدة، لا اول صفحة، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لا ثانية واحدة انت تقرا من اول، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهو بيقول ايه؟ يعطينا من السماء امطارا وازمنه مثمره، نفس الوصف تقريبا، ان ربنا هو اللي بينزل الامطار وبيخرج من الارض ثمار ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. ده آخر الوعظ. وبقولهما هذا كفى الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكيا وإيقونية وأقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. يعني اليهود وزوهم كده، لكن هو إيه؟ هرب منهم. ايه يرجموه، مات من الرجم، يرجموه زي ما بيحصل رجم عادي. يعني اقنعوهم ازاي؟
اقنعوهم
بايه
يعني عشان
يرجموه؟ اقنعوهم مش مهم القصه مش ذكر. طيب يبقى احنا كده خدنا الوعظه بتاعه الاصحاح 13 والوعظه بتاعه الاصحاح 14. الوعظه بتاعه الاصحاح 14 عقائدية بخصوص الخالق بالنسبة أو الإله الحقيقي مستحق العبادة بالنسبة لبولس، لا يمكن يكون المسيح، ما يمكن يكون في تجسد، لا يمكن يكون في فكرة إن الإله ينزل يعيش معنا على الأرض. الإله حي لا يموت، الإله لا يتصف بصفات الإنسان، لا يتألم، الإله هو خالق السماء والأرض والبحر، اللي المؤمنين قالوا إن المسيح يبقى عبده. تمام؟ طيب حلو قوي. في بقى ايه في الاصحاح 16
ده قلنا ايه موضوع روح عرافة دي في 16:16. وحدث بينما كنا ذاهبين الى الصلاة. الفقرة دي بالنصوص اللي قبليها من اول العدد رقم 10 دي فقرة من ضمن الفقرات اللي في اعمال الرسل اللي كاتب اعمال الرسل بيتكلم فيها بضمير المتكلم. فبيقول وحدث بينما كنا ذاهبين الى الصلاة، يعني انا كنت من ضمن المجموعة دي اللي رايحة تصلي. فبعض العلماء بيقولوا ان غالبا كاتب هذه الرسالة كان من رفقاء بولس في أسفاره، وإن في الأماكن اللي هو كتب فيها بضمير المتكلم هو كان حاضر في هذه المواقف. يبقى بالتالي بقية الكتاب اللي ما تكلمش فيه بضمير المتكلم ما كانش شاهد عيان وما كانش موجود في الحادثة دي. في إنجيل لوقا في بدايته، ده الموضع الوحيد اللي بيتكلم فيه بضمير المتكلم، بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت من الأول كل شيء بتدقيق أن أكتب إليك على التوالي أيها العزيز توفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. بعد كده بقيت الإنجيل ما فيهوش ضمير المتكلم، في ضمير الغائب. ليه؟ عشان كاتب الإنجيل ما كانش شاهد عيان، ما كانش موجود في هذه الأحداث التي يرويها سواء قبل ميلاد المسيح عن يوحنا المعمدان وعن زكريا أو عن حياة المسيح إلى يوم أن رفع. لكن بدأ يتكلم بضمير المتكلم إمتى؟ في بعض الرحلات أو بعض المواقف الخاصة ببولس. فده دليل برضو إني مدام كتبت الأناجيل الباقيين أيضا لم يتكلموا بضمير المتكلم، وإنجيل لوقا هو الإنجيل الوحيد اللي فيه إشارة بضمير المتكلم للكاتب، هو ما ذكرش اسمه لكن كان بيتكلم بضمير المتكلم. فيبقى ما فيش ولا واحد من كتبة الأناجيل الأربعة ده كان شاهد عيان، لا يوجد أي دليل من داخل الأناجيل على كده. الفايدة بتاعت ان كاتب اعمال الرسل بدأ يتكلم في بعض الاحيان بضمير المتكلم ده بيعزز الدليل ان هو في الانجيل ما كانش شاهد، لانه بدأ يتكلم بضمير المتكلم في المواقف اللي غالبا هو كان شاهد عيان فيها او كان موجود فيها. طيب يبقى لما بيكون شاهد عيان فعلا بيتكلم بضمير المتكلم، يعني لما نيجي نعاتب على انجيل متى في متى 9:9 ان المسيح لما عد على واحد كان اسمه متى العشار قال له تعالى اتبعني فقام وتبعه، كان مفروض لو كاتب الانجيل ده شاهد عيان كان يقول لما المسيح عد علي وانا قاعد على السور وكلمني وقال لي قم واتبعني فانا قمت وتبعته. ده الطبيعي. ليه؟ ان كاتب اعمال الرسل اللي هو ايضا كاتب انجيل لوقا في المواقف اللي هو كان فيها شاهد عيان وكان حاضر بيتكلم بضمير المتكلم عادي جدا. طيب كويس قوي. في تقريبا 3 أو 4 مقاطع في اعمال الرسل فقط هي اللي تكلم فيها كاتب اعمال الرسل بضمير المتكلم، الباقي بضمير الغائب. المهم بولس وسيلة في سجن فيليبي. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا. يعني إيه الكلام ده؟ لا، روح عرافة معناها روح يستطيع التنبؤ بالمستقبل، ودي مصيبة سودة. مش واحدة لابسها روح بيعرف المستقبل. طيب المشكلة في الموضوع ده الروح ده طبعا المسيحيين ما بيعرفوش يفرقوا ده شيطان ولا ملاك ولا مش عارف مين. الحياة عندهم يا إما بشر يا إما أرواح، الملائكة أرواح الشياطين أرواح، ما فيش عندهم المسيحيين ما بيحبوش يستخدموا كلمة الجن رغم ان في الجن مذكور في العهد القديم وفي حاجة اسمها الجن والتوابع. توابع يعني واحد مسخر له جن بيروح يشوف له الأخبار ويجي يعرفه. ومكتوب حكم اللي يلبسه جن في العهد القديم انه يترجم، ما بيتعالجش، بيموتوه على طول. تمام؟ فهو ايه دي الجارية دي بيها روح عرافة. روح عرافة يعني روح بيقدر يتنبأ بالمستقبل. وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. يعني ايه؟ يعني الناس ييجوا عاوزين تعرفوا المستقبل، نشوف لكم البخت، نشوف لكم الطالع. فالست تعرف لهم ايه المستقبل عن طريق روح العرافة اللي عليها، فيقوم الناس يدفعوا فلوس عشان يعرفوا ايه اللي هيحصل في المستقبل. دي مسألة عقائدية بقى كبيرة، ازاي بيقدروا يعرفوا المستقبل؟ هل في مخلوقات بتقدر تعرف الغيب، بتقدر تعرف المستقبل؟ في بقى ايه مصيبة سودة في النص ده من ناحية النص اليوناني. النص اليوناني بيقول ايه؟ احنا حاليا في كام؟ في اعمال الرسل 16 16. بيقول ايه النص اليوناني؟ بيصف الروح ده، بيقول عنه بنيوما بوثونوس. بوثونوس. مين بوثونوس ده؟ تعالوا كده اما نطلع القواميس اللي بتتعامل مع اليوناني ونشوف بوثونوس ده عبارة عن ايه. قاموس سترونج بيقول لنا ان بوثونوس ده the name of the region where Delphi, the seat of the famous oracle, was located. ما علينا بالترجمة، أسطورة معينة بتحكي عن واحدة اسمها دلفي، عرافة مشهورة، أسطورة يونانية يعني. وكانت إيه عندها بتعرف إيه, إيه تتنبأ. دلفي. دلفي. قاموس ثاير بيقول ايه؟ in Greek mythology، يعني في الميثولوجيا اليونانية، في الأساطير اليونانية، the name of the Pythian serpent or dragon that dwelt in the region of Pytho at the foot of مش عارف مين and was said to have guarded the oracle at Delphi and been slain by Apollo. Apollo ده اسم إله يوناني، نزل دبح ثعبان كبير أو تنين كان اسمه Pythian. فPythian ده كان بيعمل إيه؟ كان بيحرس مكان معين فيها عرافة اسمها دلفي. قصة أسطورة يونانية. المهم فبقى يقال إن اللي بيقدر يتعرف على المستقبل أو يتنبأ مستقبل بالمستقبل ده فيه روح بايثيان، اللي هو اسم الحيوان الأسطوري اللي كان بيحرس المغارة اللي كان فيها الست اللي بتتنبأ بالمستقبل. فيلم هندي يعني. فالمهم يعني دي من ضمن الحاجات اللي نقدر نقول عليها ان الكتاب متأثر بالثقافات اللي حواليها، انه بيستخدم هذا التعبير او هذا الوصف، او ان في فعلا حاجة اسمها روح بايثيان، وكان ساكن في البنت دي روح بايثيان وكانت فعلا بتنبأ بالمستقبل. انت هيغمى عليك بعد شوية مش هتنام. تمام؟ فالمهم مش دي النقطة المهمة في الحوار ده. ده خرافة على جنب. في العدد 17 بيقول ايه؟ هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة. تخيل ان ايه مجموعة كده ماشية، بولس واصحابه، هي ماشية وراهم بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذي ينادون لكم بطريق الخلاص. المفروض الكلام ده حلو ولا وحش؟ حلو زي الفل.
رد الفعل بقى بيقول ايه؟ فضجر بولس. ليه ضجر بولس؟ يعني بولس اتضايق من الست اللي بتقول عليهم هؤلاء الناس وهم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. بولس اتضايق ليه؟ انا مستعد احط على الترابيزه 100 جنيه اللي يعرف يقول بولس اتضايق ليه ياخدها. انا تعبت على بال ما عرفت ليه بولس اتضايق. قال لك قال لك مصطلح عبيد الله العلي ده كان مصطلح الله العلي او الاله العلي، ده كان مصطلح معروف عند الوثنيين. ليه بقى؟ لان كان في حاجه اسمها هرم الالهيات. يعني ايه هرم الالهيات؟ يعني الوثنيين كان عندهم الهه كتير، بس ايه؟ زي ما ربنا بيقول لا على بعضهم على بعض. يعني لو كان في الكون اكتر من اله لا على بعضهم على بعض، ده الطبيعي. فالوثنيين كان عندهم كده. قمه الهرم او راس الهرم كان هو ايه؟ الاله العلي. يعني ايه الاله العلي؟ بيسموه بالانجليزي السوبريم، سوبريم ديتي، يعني الاله الاعلى، اعظم اله. ماله بال اعظم اله؟ اللي كل اللي تحتيه مقهورين له، وهو سلطانه نافذ عليهم كلهم. تمام. بعد الاله العلي في ايه برضو؟ الالهه العظيمه. الآلهة العظيمة، الآلهة العظيمة دول بيبقوا ايه؟ يعني اخواته، ولاد اخته، قرايبه يعني. تمام. فالآلهة الوثنية كان عندهم الحوار ده، ان الاله يتجوز ويخلف عيال. طبعا العيال مش هيطلعوا اعظم او افضل من ابوهم يعني، وهكذا. انا بس عاوز افتح حاجه معينه عشان بس عاوز اتاكد من ترتيب هرم الالهيات ده. تمام. يبقى اول حاجه الاله الاعظم السوبريم ديتي، بعد كده الالهه العظيمه، بعد كده في حاجه اسمها الالهه المحلية. يعني ايه الالهة المحلية؟ يعني كل بلد بيبقى ليها اله. وده كان معروف في مصر القديمة وكده، ان الناس دي في المكان ده بيعبدوا اله معين، في المكان التاني بيعبدوا الاله المعين. راح جه مين بقى؟ اسكندر. مين يا راجل يا طيب؟ موحد القطرين، الملك مينا. راح واحد القطرين ووحد الالهين وكده، وبقى ايه؟ يقول لك اول واحد في مصر القديمه كان خلاهم بقى ايه؟ يعبدوا اله واحد بس. ما علينا. بعد الالهه المحليه في بقى الالهه الشخصيه. يعني ايه الالهه الشخصيه؟ تقدر تقول زي ما المسيحيين بيعتقدوا انا شفيعي ماري مينا، انا شفيعي ماري جرجس. يعني ايه المقصود؟ ان ده اللي بيحبني، ده اللي بيهتم بيا، ده اللي بيحميني، وهكذا. فده الاله الشخصي. كان كل واحد في العالم الوثني القديم كان بيبقى له اله شخصي. بعض الالهه الشخصيه في ايه بقى؟ في حاجه اسمها الدايمونيا. دايمونيا او الكائنات الروحيه، الكائنات الروحيه اللي هم ايه؟ الشياطين والملائكه. كان في العالم القديم معروف ان الشيطان او الجن او الملاك كائن
في مستوى قدراته أعلى من البشر، فهو كان إيه آخر مستوى من هرم الإلهيات. بعد الدايمونيا دي أو الكائنات الروحية في حاجة اسمها إيه؟ دامي جودز. يعني إيه؟ يعني أنصاف الآلهة، اللي هو إيه؟ اللي هو إنسان وإله في نفس الوقت. ده كان بالنسبة للوثنيين أحط درجة في الهرم الإلهي. ليه؟ قول لي ليه يا دكتور أحمد؟
هو نص إله
بس، نص إله ونص إنسان. أيوة، علشان كان بيتصف بصفات النقص. هم كانوا بيؤمنوا إن صفات النقص دي مرتبطة بالجسد البشري. كل الكائنات اللي فوق أنصاف الآلهة دول مالهمش أجساد بشرية، فقدراتهم أعلى ولا يتصفوا بصفات النقص اللي بتستلزمها الجسد البشري، فهو قطعا أعلى من حتى لو كان أنصاف الآلهة. أنصاف الآلهة دول زي مين؟ زي هيركليز، زي بيرسيوس، زي المسيح. بالنسبة للفهم المسيحي لشخصية المسيح في معتقدهم انه اله وانسان في نفس الوقت، فمجرد انه يتصف بصفات النقص الخاصة بالانسان ده بيخليه دامي جود او انصاف الالهة. بالنسبة للوثنيين اليونانيين ما كانش اله يستحق العبادة، وان كان في ناس كتير انصاف الهة بس لم يكونوا يعبدوا، زي ايه؟ زي هيركليز وبيرسيوس. ده كان في فيلم اسمه Clash of the Titans. تايتنز دول الآلهة العظام الكبار أو وحوش الآلهة العظيمة. في المعتقد الوثني اليوناني إن الآلهة الكبار دول كان بيبقوا ليهم حيوانات أليفة بيربوها يلعبوا معاها، فمش عارف مين. فكان في مثلا إله عنده الحيوان الأليف بتاعه الكلب المعروف أبو ثلاث رؤوس، ده كائن معروف في الميثولوجيا اليونانية. ده كان ايه؟ على الكمبيوتر. فدي ايه؟ ده من ضمن الحيوانات اللي كان بيربيها الالهة العظيمة. فالتايتنز دول غالبا اللي هم الكائنات العظيمة دول بيخبطوا في بعض وبيحاربوا بعض يعني. المهم ان بيرسيوس ده هو في الاسطورة اليونانية هو كان من انصاف الالهة، فكان له قدرات اعلى من قدرات البشر العادي، أقوى منهم، أسرع منهم، حاجات زي كده يعني، يشيل جبل يرميه، الحوارات اللي زي دي. فبيرسيوس كان موكل بقتل كائن من الكائنات العظيمة دول، علشان إيه؟ الإله كان متضايق من البشر فسلط عليهم كائن من دول. فبيرسيوس أنت الوحيد اللي تقدر تنجينا من الحوار ده. فيلم هندي زي هيركليز وزينة والحوارات. المهم الست دي اللي كان فيها روح بانسيون اللي هو له علاقة بالأساطير اليونانية، قالت لبولس واللي ماشيين معاه: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. أول حاجة ضايقت بولس، المفسرين قالوا حاجتين ضايقوا بولس، ودي مصيبة سودة على المسيحية. الحاجة الأولى إن خلي بالك في نصب واحتيال في الترجمة العربية. الترجمة العربية بتستخدم لفظ الجلالة الله وهو اسم علم، لكن النص اليوناني بيقول ثئوس، هو ثئوس الإله الأعلى أو العلي، الإله العلي. فبولس خاف إن هم ما يقدروش يعرفوا هم دول عبيد أنهي إله العلي، عشان فيه كتير بحسب كل معتقد وثني، فاهم ازاي؟ فهو اتضايق ان دي وثنية بتقول علينا احنا عبيد الاله العلي، فالناس تفتكرنا ان احنا عبيد الاله الوثني زيوس، فاهم ازاي؟ فاتضايق. دي اول نقطة. تاني نقطة، التعبير الاله العلي ما بيعرفش الناس هم عبيد انهي اله. الوثنيين كان عندهم برضو الإله العلي اللي هو زيوس، فبولس خاف للناس تفتكر إنه هم عبيد زيوس. تمام؟ دي أول نقطة. تاني نقطة، الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. عند الوثنيين كان في حوار المخلصين ده كتير، وحوار الصلب وإنه يقوم من الأموات ده كتير، وكان في أفلام بقى بتعمل مقارنة ما بين المعتقد المسيحي. هو المسيح اتولد سنة اتولد يوم ايه؟ 25 ديسمبر. 25 ديسمبر ده كان عيد ميلاد الآلهة الوثنية كلهم. اتصلب ومات وقام من الأموات معتقد كتير من الوثنيين. وهكذا فكرة ان الإله يموت او شخص يموت علشان الناس التانية تعيش، ده كان فكرة معروفة عند الوثنيين. فكأن ايه السبب في النزاعل في النقطتين؟ ايه؟ ان هو خاف للناس تتلخبط، هم عبيد انهي اله؟ زيوس. وبيدعو لانهي طريق خلاص؟ لان في طرق خلاص ايه كثيرة عند الوثنيين. فعلشان كده هم بيقولوا ايه؟ هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذي ينادون لكم بطريق الخلاص. بولس الدايم. طيب ممتاز جدا. النص ده من اهم النصوص او اقدم نص بيثبت ان عقيدة بولس مشابهة للعقائد الوثنية، وان انت ممكن يختلط عليك الامر. الفرق ايه؟ مسميات. يعني بدل زيوس تحط مثلا الاب، بدل طريق خلاص مين بالظبط تحط يسوع. لان ايه؟ الاله العلي فيه كتير، طريق خلاص فيه طرق كتيرة للخلاص. انا مش عارف لو الملزمة بتاعت التاريخ المسيحية دي كنت حاطت فيها اقتباس ليوستينوس الشهيد، اللي هي الملزمة الاصلية اللي احنا هجرناها بقالنا كتير دي. ثانية واحدة. بعد أركان المسيحية في عهد بولس، المسيحية في عهد آباء ما قبل نقيا. طيب في الصفحة رقم 26، كلام يوستينوس الشهيد أحد آباء النصف الأول من القرن الثاني، المرجع أنتي نايسين فاذرز، المجلد الأول، كتابات يوستينوس الشهيد، الدفاع الأول ليوستينوس، The First Apology of Justin, Chapter 21, Analogies to the History of Christ. يعني إيه Analogies to the History of Christ؟ يعني تاريخ حياة المسيح في إيه؟ فيها دكتور أحمد ناس شبهه. معنى Analogies to the History، الهامش Analogies to the history of Christ. يعني ايه؟ يعني في ناس حياتهم شبه حياة المسيح. طيب يوستينوس الشهيد هو ايه المقصود بان حياته شبه حياة ناس تانيين؟ حياة المسيح بحسب الفكر المسيحي اللي هو ايه؟ هقرأ الترجمة على طول. وعندما نقول ايضا ان الكلمة الذي هو بكر الله احدث، خلي بالك من أحدث يعني مش أزلي، مكتوب إيه؟ was produced يعني بقى موجود أو أحدث أو خلق. was produced without sexual union، أحدث من غير علاقة جنسية. and that he Jesus Christ our teacher، وأنه هو يسوع المسيح معلمنا، was crucified and died and rose again. هي دي الايه؟ الحياة اللي ليها حاجات كتير شبهها، انه صلب ومات وقام مرة اخرى، and ascended into heaven، وصعد الى السماء. يوستينوس بيقول ايه؟ we propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. لا نقدم شيئا مختلفا عما تؤمن به بخصوص أولئك الذين تقدرهم أبناء الإله جوبيتر. جوبيتر ده كان اسم إله عند اليونانيين. فهو وش من أيام بولس، وده معروف عقيدة بولس إن واحد اتصلب ومات وأمن الأموات وهو ده طريق الخلاص، وإن الإله العلي هو اللي بعت المسيح علشان يعمل كده. ده كان كوبي وبيست، معتقدات وثنية يونانية قديمة. فلما الست قالت دول عبيد الإله العلي واللي بينادولكم بطريق الخلاص، أنهي إله أنهي طريق؟ فرح اتخنق منها والداي القضية. ممكن نحط جوبيتر الإله العلي وولاده هم اللي قدموا طريق الخلاص، أو زيوس هو الإله العلي وولاده هيركليز ولا بيرسيوس ولا غيره، تمام؟ أو بحسب المسيحية الآب هو الإله العلي واللي قدم طريق الخلاص يسوع، تمام؟ طيب، فهنا يوستينوس الشهيد كان بيستغل تشابه المسيحية بالوثنية في دعوته للمسيحية. يعني إيه؟ يعني أنت يا باشا مش هتعتقد حاجة جديدة، أنت بس شيل ده وحط ده، يعني كأنك إيه هتغير. عارف أنت فيلم مرجان أحمد مرجان، ابنه كان بيمتحن، رخان منه الورقة شطب اسم، اسمه مش عارف قصي مرجان أحمد، فراح شطب اسمه قصي، هيغير بس اسم كده. نفس الإيمان هو يا باشا، بس هنغير أسامي بس. فكانوا بيستغلوا الموضوع ده في أنه إيه يبشروا بالمسيحية، لأن إيه المسيحية شبه الوثنية، فبقت بالنسبة لهم سهلة، تغير من هنا تغير من هنا كله زي بعض. طيب ممتاز جدا. فهو بيقول لك ايه، وقال في اخر العدد 18، وكانت تفعل هذا اياما كثيرة، فضجر بولس والتفت الى الروح وقال انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها، فخرج في تلك الساعة. فهم بيقولوا ايه هو بولس ليه عمل كده؟ علشان يعرف الناس انهي طريق خلاص وانهي إله علي اللي هم بيعبدوه، طريق الخلاص بتاع يسوع اللي إله العلي اللي هو إيه الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها والكلام ده كله، تمام؟ طيب في بقى وعظة تانية في الإصحاح 17، الوعظة بتاعته في تسالونيكي من 17:1. تسالونيكي ده ايه؟ اسم مكان اسس فيها كنايس وبعد كده بعت لها رسائل، تمام؟ فهو بيقول ايه، فاجتاز في امفيبوليس وابولونية واتيا الى تسالونيكي. ما بقاش بيتكلم بضمير المتكلم، بقى بيتكلم بضمير الغائب. اعمال الرسل 17:1، حيث كان مجمع اليهود. فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان يحاججهم 3 سبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. في نقطة قوية جدا لو تأملت النص ده، بولس بيقول ايه، وأن نقطتين فوق بعض، يعني كأن الكاتب يقتبس قول قاله بولس، هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فكأن ايه في واحد اسمه يسوع المسيح أو عيسى المسيح أيا كان، تمام؟ الراجل ده كأن فيه ناس كتير بتقول كلام مختلف عنه، فرح قايل لهم بقى ان اللي انا بقول لكم عليه ده هو يسوع المسيح اللي انا بناديكم بيه، لان في غيري بيقولوا كلام تاني عن يسوع المسيح. فاهم ازاي؟ فاقتنع قوم منهم وانحازوا الى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات، مش عارف كذا كذا كذا. في العدد رقم 6 بيقول ايه، ان هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى ها هنا أيضا، وده نوع من أنواع الإيه؟ المبالغة يعني، فتنوا المسكونة، غالبا المقصود بالمسكونة الإمبراطورية الرومانية كلها، وبولس ما لفش في الإمبراطورية الرومانية كلها. ما علينا، في العدد في الإصحاح 17 من العدد 16 الوعظة بتاعت بولس في أثينا، ودي اللي احنا نختم بها النهاردة. وبينما بولس ينتظرهما في أثينا، أثينا دي ايه؟ عاصمة من عواصم البلاد اللي كان فيها وثنية بحتة ومشهورة، اسم أثينا في الميثولوجيا والبلد اللي كان، ما علينا يعني، معروفة في الوثنيات وكده، بلد وثني صرف. هو نفسه بيقول احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. كان تقي بولس، خلي بالك من ناحية الإله، تحس إن هو كان عنده فكر كويس ومعتقد مظبوط عن الإله الذي يجب أن يعبد، فكان بيتضايق لما بيلاقي ناس وثنيين أو بيلاقي ناس أفكارهم وثنية. أعمال الرسل 17-16، فهو بيقول إنه اتضايق إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين وقال بعض: ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول. يعني إيه المهذار؟ مهذار يعني بيقول كلام غبي ما يتفهمش، ملوش لازمة، ده المقصود، يعني كلام بولس غير مفهوم. تعالوا ما نشوف ايه ترجمات اخرى في النص ده. احنا فين يا مولانا؟
18.
في اعمال الرسل 17-18. نعمل مقارنة. ترجمة الحياة بتقول ايه؟ ماذا يعني هذا المدعي الاحمق بكلامه؟ تمام. العربية المشتركة بتقول ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول. اليسوعية بتقول ماذا يعني هذا الثرثار بقوله. الإنجيل الشريف بيقول ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول. ونجيب البوليسية باب المرة. ترى ما يريد أن يقول هذا المهذار. الترجمة الأصح للعبارة دي المقصود بيها إن كلامه أحمق، يعني ما يتفهمش، ما بيقولش كلام مفهوم الراجل ده. طيب فهو بيقول إيه؟ خلي بالك في شبهة في النص ده. هو بيقول وقال بعض: ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول. وبعض: إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة. ليه بقى؟ لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة، فكان يقول ده كده بولس بيقول إن يسوع. طب يعني إيه؟ يعني إيه هو بولس كان بيقول بآلهة؟ فالمسيح يقول لك طيب ده كان بيقول بالتثليث، فهم فهموها ثلاث آلهة. لا، هنفهم المقصود إيه في النقطة دي، وإيه لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. في العدد 19 بيقول إيه؟ فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس قائلين: هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الآسينيون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. يعني يلا نسمع حاجة جديدة. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. ليه بقى؟ لأني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. المقصود به لإله مجهول يعني الإله الذي لا نعرف له هيئة فنمثله في صنم معين أو في شكل معين. يعني الإله الذي ليس كمثله شيء، مش عارفين نمثله في إيه، في صنم أو صورة. فهو المكتوب مذبحك مكتوبا عليه لإله مجهول، يعني الإله اللي احنا ما نعرفش هيئته، ما شفناش صورته، ما نعرفش نعمل له صنم أو تمثال. بولس بيقول إيه؟ فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. يعني إيه تتقونه وأنتم تجهلونه؟ يعني تقدمون له العبادة وتخافونه وأنتم تجهلونه، أي لا تعرفوا له صورة، مش عادرين تعملوا له تمثال أو صنم أو صورة لأن أنتم مش عارفين شكله. بيقول بقى إيه؟ الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء والأرض. والمسيح بيقول إيه؟ أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. فيبقى الإله بالنسبة لبولس هو الآب، لأن المسيح قال إن الآب هو رب السماء والأرض. وده برضو الوصف اللي أنا قلت عليه اللي هو رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي. فده كان معروف رب السماء والأرض بالنسبة للمسيحيين هو الآب، هو الإله فعلا الوحيد المستحق للعبادة. هو بيقول إيه؟ لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. يعني إيه لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي؟ لا يسكن في هياكل، هياكل هيكل يعني مكان عبادة مصنوع بالأيادي. المقصود إيه؟ إيه؟ المقصود إن المفروض المسيحيين أو الوثنيين كانوا بيؤمنوا إن احنا هنعمل للإله زيوس هيكل ويكون له فيها تمثال وهكذا، فيجي إيه؟ الإله يحل أو يسكن في هذا المكان، فلما يجوا يعبدوا ربنا في هذا المكان كأن في نقطة تلاقي مباشر ما بينهم وبين الإله. فبولس بيقول إن الإله لا يسكن في هياكل مصنوعة الأيادي. احنا قرينا في البتاع قبل كده إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، ودي أباطيل. طيب برضو قصة إن الإله يسكن في هياكل أو يسكن في مكان كأنه إشارة لإن سواء بقى المسيحيين المغفلين اللي بيجوا يفسروا النص بتاع كولوسي الذي فيه يحل ملء اللاهوت جسديا، بيقولوا ده دليل على التجسد، ده تخلف. أنا بنشرح النص ده بعدين. لكن إذا كان الإله لا يحل في هيكل مع ضخامة حجمه وإنه مكان كبير، فبالأولى لا يسكن جسدا مخلوقا هياكل مصنوعة بالأيادي. يعني ما يسكنش في المخلوقات، ما يسكنش في المخلوقات. تمام؟ المسيحيين بيعتقدوا اعتقاد راسخ إن جسد المسيح مخلوق، وإنه جسد المسيح زيه زي أي جسد إنساني. تمام؟ ليه؟ لأنه متاخد أصلا من جسد مريم عليها السلام، إن هم بيقولوا إنه تجسد وتأنس من الروح القدس والعذراء مريم. يعني إيه؟ هم بيؤمنوا إن الروح القدس سكن في جسد مريم عليها السلام إنه يطهر جسدها من الخطية الأصلية، ودي فيها شبهة بالنسبة للمسيحيين. يعني مريم تطهرت من الخطية الأصلية بحلول الروح القدس فيها، يعني في طريقة للخلاص من الخطية غير الموت والصلب، يبقى ليه ربنا يتصلب ويموت؟ إذا كان في طريقة أخرى لا تستلزم إن الإله نفسه يموت، من خلالها بيتطهر الإنسان من الخطية الأصلية. طب هو ليه الروح القدس يطهرها؟ علشان المسيح يبقى بلا خطية، لا يرث خطية آدم، يبقى بار ونقي وكامل، النقاء كامل يعني، عشان يقدر يموت قصاد الخطية، تبقى البر قصاد الخطية دي تلغي دي. المهم فالمسيحيين بيؤمنوا ان الروح القدس سكن في مريم طهرها من الخطايا الأصلية وبعدين خلق جسدا من جسد مريم والكلمة او لاهوت الابن اتحد بقى بهذا الجسد المخلوق من جسد مريم فيبقى جسد المسيح ايه؟ انت يا حبيبي بتتلخبط ما بين معتقدات المسيحيين اللي في الاخر خالص زبطوها بعد قرون طويلة وما بين اللي بولس كان بيؤمن بيه. انا بقول لك المسيحيين بيعتقدوا ان الروح القدس حل في مريم عليه السلام طهرها من الخطية الاصلية وكون منها جسدا لاهوت الابن راح اتحد بيه وحصل التجسد وبعد كده تشكل الجنين فحصل التأنس. يبقى جسد المسيح مخلوق سواء اتحاد او ان الاله بيسكن ده معتقد ايه؟ وثني. الوثنيين هم اللي كانوا بيؤمنوا ان الالهة بيسكنوا في المخلوقات سواء بقى تمثال هيكل انسان ايا كان. طيب حلو قوي. فهو بيقول الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيدي الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. فهو بيشير إلى أن آدم هو الدم الواحد اللي خلق منه حواء. فهو بيقول وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس ببعيد لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريته. بغض النظر القول ده معناه ايه لكن ده دليل قطعي ان بولس كان مطلع على كتابات الوثنيين. ثانية واحدة بس. فبولس هنا بيقول كما قال بعض شعرائكم ايضا وده اقتباس. على فكرة انا ممكن اعرف الاقتباس ده منين. هو ده في أعمال الرسل 17-28. هو بيقول إيه إن الكلام ده كوتينج أبيماندس واحد اسمه أبيماندس من 600 قبل الميلاد وواحد اسمه أراتوس أوف سيليا 270 قبل الميلاد. يعني دول الوثنيين اللي هو بيختبس منهم. واحد اسمه أبي ماندس ده من سنة 600 قبل الميلاد بي سي يعني بيفور كريست تمام. وواحد اسمه أراتوس أوف سيليا ده من 270 قبل الميلاد تمام. مش كاتب كاتب نفس الكلام. طيب يورد بولس عبارات من الشاعرين أبيماندس وأراتوس. طيب يبقى ده دليل قطعي ان بولس كان يعرف كتابات الوثنيين فما نستغربش بعد كده لما نلاقي ان في تشابه اصلا ما بين افكار بولس وما بين الوثنيين ان هو كان ايه بيطلع على كتاباتهم. في نص مهم برضو في أعمال الرسل وأعتقد أن احنا قريناها قبل كده أو هنبقى نقراها مش مشكلة اللي هي بتاعت أغريباس. بيقول لك الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. الهذيان أو الكتب هي تحولك في أعمال الرسل 26-24 بيقول إيه وبينما هو يحتج بهذا قال فستوس بصوت عظيم أنت تهذي يا بولس الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. أنهي كتب المقصود بها هنا؟ كتب الوثنيين اليونانيين. خربطت لك دماغك وما بقيتش نافع. فواضح جدا أن بولس كان بمطلع على كتابات الوثنيين اليونانيين 26-24. طيب هنا بقى بيقول ايه؟ فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. عاوز أبص على النص ده. كلمة لاهوت دي في اليوناني ايه بالضبط؟ ده احنا في نص كام؟ 29. لا ينبغي ان نظن ان اللاهوت، عاوز اعمل مقارنة ثانية واحدة. الترجمة غلط، ترجمة الفان دايك نصابة. هن لا لا وإذ نحن ذرية، ثانية واحدة. طيب we ought to think gold or silver or stone or part of the man the divine to be like تمام. الكلمة اليونانية ثيون، ثيون تو، ثيون تو، ثيون ثيون هنا في الحالة الإعرابية، يعني اليوناني في مذكر ومؤنث ومحايد، فدي محايد، محايد جمال محايد، يعني مش حاجة ليها جنس. فهو بيقول تو ثيون معناها ايه بقى؟ ثيون دي غالبا المقصود بيها الألوهية، الألوهية. فهو يعني كلمة اللاهوت كمصطلح كده ده مستحدث يعني في كألفاظ مسيحية، لكن هي المقصود بيها حتى لو نبص في الترجمات التانية الحياة بتقول إلى الألوهية كأنها صنم من ذهب. العربية المشتركة لا نحسب الألوهية، اليسوعية بتقول اللاهوت، والإنجيل الشريف بيقول الألوهية. ونشوف بقى البوليسية، البوليسية بتقول اللاهوت، هو المقصود بها الألوهية يعني. فهو بيقول لا ينبغي أن نظن أن الألوهية شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. فالله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. ارجع بقى للنص اللي هو بيقول ايه، انه يظهر مناديا بآلهة غريبة لانه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. يسوع والقيامة دي دورها فين في الموضوع؟ ان الله اللي هو الاله اللي هو وصفه قبل كده مزمع ان يدين المسكونة، يعني كأن المسيح ده حج عليهم، هيدينهم بيه برجل اللي هو يسوع مش الإله، برجل قد عينه إذ أقامه من الأموات. يعني المسيح مش هو الإله، الإله هو اللي إيه؟ الذي خلق العالم وكل ما فيه، رب السماء والأرض اللي لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. الإله ده عمل إيه؟ أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة برجل أقامه من الأموات. يبقى لما يجي النص بيقول انه يظهر مناديا بآلهة غريبة، المقصود ان هم مش قادرين يفهموا موقفه بالنسبة للإله،
كأن الإله ده واحد من ضمن الناس هو واخدين عليه، فهو اتخبطوا فيه.
فهو بقى ايه؟ طيب لانه كان يبشرهم بيسوع والقيامة، يسوع والقيامة ده الرجل اللي الإله اقامه علشان يدين المسكونة به. طيب كويس قوي، أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية نكمل نشوف كلام بولس في أماكن تانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.